بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من الأمور التي جبل الله جل وعلا الناس عليها هو حب المال، ذلك أن المال محبوب لدى جنس البشر، فلقد طبعت نفوسهم على محبة الأموال. قال جل وعلا: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وقال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. قال ابن عباس وغيره: حب الخير أي حب المال. وهذا أمر متقرر في النفوس، ولله الحكمة البالغة في ذلك، ذلك أن المال هو عصب الحياة، ولا يمكن لدالوب الدنيا أن يدور إلا بهذا المال. ولذلك جبل الله جل وعلا النفوس على محبته والتطلع إليه ومحاولة جمعه وكسبه. وشريعتنا جاءت بتأكيد هذا الأمر وبترشيده وببيان أن طريقة كسب المال قد ترتقي إلى درجة أعظم من درجة الجهاد في سبيل الله رب العالمين. قال سبحانه وعز: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فهنا قدم الله جل وعلا الضرب في الأرض بغرض الكسب في التجارة على الجهاد في سبيل الله، ذلك أن الجهاد لا يقوم إلا بالمال، كما أن حقوق الله جل وعلا غالبها لا تؤدى إلا بالمال. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعي في الاكتساب والاحتراف وفي جمع المال من حله إنما سائر في طريق سبيل الله رب العالمين. فقد جاء في السنن بإسناد لا بأس به أن رجلا من الأنصار مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسرع إلى السوق، فقال بعض الصحابة: لو كان هذا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان يسعى على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على ذرية صغار فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى رياء فهو في سبيل الشيطان. فانظروا أيها المؤمنون كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاكتساب وجعل السعي في سبيل كسب لقمة العيش في سبيل الله، وما سوى ذلك مما هو من الحاجيات والضروريات إنما هو في سبيل الشيطان، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على قضية العمل وكسب المال من حله بعرق الجبين وبكد اليمين. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يدخل السوق قبل البعثة أكثر من دخوله بعد البعثة، من بعد البعثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمد بيده ورعى الغنم لأناس من قريش على قراريط، وكان عليه الصلاة والسلام يدخل الأسواق كثيرا، فلما اشتغل بالدعوة والتبليغ لدين الله رب العالمين قل دخوله السوق، لكن ذلك لم يمنعه من حث الناس على الاكتساب وعلى الاعتمال وعلى الاحتراف وعلى كسب لقمة العيش، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال أهل العلم من أهل التحصيل والتحقيق والنظر: اليد العليا هي اليد المنفقة، واليد السفلى هي اليد الآخذة. ومن أجل ذلك لما يأتي أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بهم عاهات ولا أمراض وهم أشداء أقوياء يمدون أيديهم، كان يغضب ويتغيظ لذلك صلى الله عليه وسلم. فلقد جاءه مرة رجلان يسألانه، فصعد فيهما النظر وصوب فرآهما جلدين قويين، فقال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. ولما جاءه رجل يستعطيه ويمد يده سأله: ماذا في بيتك؟ فذكر حلسا وقصعة فأمر به أن يأتيه بهما، فباعهما النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمين، فاشترى له بدرهم فأسا وحبلا، واشترى بالدرهم الآخر طعاما لأولاده، وقال: اذهب إلى هذا الجبل فاحتطب ثم بع. والحديث أصله في الصحيحين وزياداته في السنن لا بأس بأسانيدها عند بعض أهل العلم. والمقصود أيها المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح له ولم يسمح لهذا الرجل حينما رآه قادرا على الاكتساب والاعتمال أن يبقى في دائرة الكدية أو في دائرة الشحاذة أو في دائرة السؤال، وإنما نقله إلى الفضاء الرحب من الكرامة والحرية ومن الشرف الذي يكتسب به الإنسان هذا المال من عرق جبينه وبكد يمينه، وأن لا يكون تحت طائلة منة الرجال، فحمل الجبال كما يقولون ولا منن الرجال. نعم عباد الله، ولقد سد النبي صلى الله عليه وسلم باب السؤال واحتراف الكدية على أناس قادرين مستطيعين مع وفرة النصوص التي تأمر بعدم رد المسكين ولا نهر الفقير ولا طرد المساكين. مع كل هذا حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية مبينا أن الذي يستحق السؤال ويعطى المال هو الذي لا قدرة له ولا استطاعة له على العمل، إما لعاهة أو مرض، وإما لمشكلة من المشاكل، وإما لغرامة تحملها ولا يستطيع أداءها. أما في المقابل فالنبي صلى الله عليه وسلم أبدى وأعاد في قضية السؤال وفي قضية الكدية، فقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يسألون الناس أموالهم وهم قادرون على الاكتساب لكن العجز قعد بهم، ولكن التكثر دفعهم إلى قضية السؤال، بين عليه الصلاة والسلام أنهم يأتون يوم القيامة وليس في وجه الواحد منهم مزعة لحم، نسأل الله العافية والسلامة. قال بعض أهل العلم من أهل التحقيق كالنووي وغيره: يأتون وليس في وجوههم لحم، يأتون هياكل عظمية في وجوههم ليعلم الناس أن هؤلاء الذين تستروا وجاءوا ينظرون من طرف خفي أمالوا برؤوسهم، وربما صنع الرجل منهم صنع بحاله تمثيلية ليخدع بها الناس، فأدخل يده تحت ثوبه ليوهم المشاهدين من جمهور المسلمين في المساجد أنه مقطوع اليد أو مقطوع الرجل حتى يبتز ويأخذ ما في جيبه. هؤلاء يأتون يوم القيامة وليس في وجوههم مزعة لحم، نسأل الله السلامة. وأيضا تأتي المسألة يوم القيامة خدوش في وجوه أصحابها في إشارة إلى فضيحتهم الكبرى يوم القيامة، لأنهم ليسوا من أهل السؤال، وليسوا ممن يستحقون العطاء، وليسوا ممن يستحقون أن يقفوا على أبواب المساجد أو يطرقوا أبواب الأغنياء. إنها شريعتنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تنتشلنا من الوضاعة إلى الشرف والعزة والكرامة حينما تبعث في نفوسنا هذه المبادئ وتتجذر في نفوسنا، فيصبح المسلم عاملا فاعلا معطيا لا آخذا، معطيا لا آخذا. هذه هي شريعتنا. زد على ذلك ما في هذا المال من الخير ومن الأجر ومن الثواب العظيم. فحينما تنفق على والديك وعلى زوجك وعلى أولادك، إنما تكتسب بذلك الأجر الكبير والثواب العظيم. واعلموا يا عباد الله أن هذه الأموال التي بين أيدينا إنما هي أموال الله جل وعلا، إنما هي أموال الله جل وعلا. قال سبحانه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قيل لأعرابي: لمن هذه الغنم؟ قال: لله، إلا أن الله جعلها بيدي. فكل مال بيدك يا عبد الله، كل مال بيدك إنما هو مال الله. استخلفك الله جل وعلا عليك وامتحنك بهذا المال لتؤدي الحقوق ولتؤدي الواجبات، فمن أدى هذا المال في طريقه فهو المرحوم، ومن تخلف عن طريق الله جل وعلا ولم يستعمل المال في مرضات الله جل وعلا فهو المحروم. وقد يكون هذا المال الذي تنعم به في هذه الدنيا وقودا له في يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. إن هذه الأموال أموال الله جل وعلا، وإن هذه الأموال فيها حقوق وواجبات، منها الزكاة أمرك الله جل وعلا بإخراجها. يقول جل وعلا: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أرأيت يا عبد الله كيف أن هذا المال الذي بيدك حينما لا تخرج زكاته يكون وقودا لك في النار؟ فالله الله في حق الله، فهب سريعا وتب إلى الله جل وعلا من تأخرك عن أداء الزكاة. فإن المال الذي بيدك سبيله أمران: إما في حادث وإما إلى وارث. ونحن أبناء الدنيا ننظر حولنا وعايشنا مآسي وأزمات اقتصادية، كم من الناس أمسى غنيا وأصبح فقيرا، كم من الناس من كان يدفع الزكاة فأخذ، كم من الناس من كان يدفع الزكاة فأصبح يأخذ الزكاة، كم من الناس من كان يدفع الزكاة بالملايين فأصبح ممن يمد يديه ليأخذ الزكاة. إنها سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. إن كثيرا من الناس يعتقدون بأنهم يعيشون عمر نوح، عمر نوح ثم بعد ذلك يتأخرون في الزكاة وفي الصدقات، وفجأة يباقتهم الموت فتذهب أرواحهم النفيسة فلتة، فيضربون كف الحيرة ويقرعون سن الندم ويقولون كما قال الله جل وعلا: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتي الجواب بكلا، أنت في ساعة المهلة، أنت في وقت الرخاء. فالله الله في حق الله جل وعلا. أيضا من الحقوق الواجبة عليك ما يتعلق بالنفقات الواجبة. إن كثيرا من الناس مناع جماع، إن كثيرا من الناس مناع جماع، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق على أهله. فإذا جاء قضية الإنفاق والواجبات الزوجية والأسرية قدم رجلا وأخر أخرى، وقد يكون حسابه ضرب رقما قياسيا في البنوك، ومع ذلك تشكو زوجته مرارة العيش مع هذا الرجل البخيل، ويشكو أولاده مرارة العيش وقساوة الحياة مع هذا الأب الشحيح الذي يجمع ويمنع من هذه النفقات. وقد سمعتم قبل قليل الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد إنما هو في سبيل الله، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما تجعله في في امرأتك، يعني في فم زوجتك، صدقة صدقة. ولذلك الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد هو واجب من الواجبات. كذلك هناك حقوق أخرى فيما يتعلق بمساعدة جمهور المسلمين حينما تكون هناك نكبات أو أزمات أو محن أو كوارث، ينبغي للأمة أن ينبض عرق إحساسها الأخوي فيهب الجميع لإنقاذ المسلمين والمسلمات من الكوارث التي حلت بهم. وهذا أمر ليس من قبيل الاختيار أن المسلم يفعل أو لا يفعل، إنما هو أمر أوجبه الله جل وعلا، دافعه الأخوة الإيمانية ودافعه الأخوة الإسلامية التي أوجب الله جل وعلا توثيق عراها، وذلك عبر خطوات منها في هذه القضية. وقضايا الإنفاق الواجب أيها المؤمنون كثيرة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يعلم أن هذا المال إنما مال الله جل وعلا، فكما أنه نعمة تتنعم بها كذلك فتنة، فينبغي لك أن تحذر كل الحذر من فتنة المال. قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال جل وعلا: وبلو ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال بعض أهل العلم: بالخير هنا المال، فالمال كما أنه نعمة عظيمة فهو فتنة جسيمة، نسأل الله العافية والسلامة. فاجعل المال يا عبد الله في يدك ولا تجعله في قلبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الصحابة وتوافدوا إليه لما سمعوا بمال أتاه من البحرين، قال عليه الصلاة والسلام: لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يجعلنا ممن يؤدي حقوق هذا المال على التمام كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا معشر المسلمين، إن قضية الأموال قضية غاية في الأهمية في شريعتنا، ولذلك تكاثرت نصوص القرآن والسنة على دراسة وبيان هذا الأمر، سواء من حيث الاكتساب أو من حيث الإنفاق أو من حيث الحقوق والواجبات، ومن ذلك ما يتعلق بقضية كسب الأموال. فالله جل وعلا أمر الرسل بالأكل من الطيبات، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحات، وأمر المؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، ولذلك تضافرت نصوص القرآن والسنة على وجوب اكتساب المال من حله، وعلى حرمة أخذ المال واكتسابه من غير طرقه المشروعة، ولذلك جاء الوعيد الشديد والعذاب الأكيد على من اكتسب المال من غير طرقه. من ذلك قضية الربا، فالربا من أخبث الذنوب ومن أشد الآثام ومن أعظم الخطايا، ولقد وردت نصوص في القرآن والسنة تبين خطورة الربا، وأن الربا مهما كثر فإلى قل نسأل الله السلامة والعافية. وبين جل وعلا في قوله إن الذين يأكلون الربا إنما وبين جل وعلا أن المرابين إنما هم محاربون لله جل وعلا، قال سبحانه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب، خذ سلاحك للحرب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام، أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام، هذا درهم ربا. والنبي عليه الصلاة والسلام عد الربا من الموبقات المهلكات الجاعلات صاحبها في نار جهنم نعوذ بالله. ما الذي يدفع الإنسان إلى الربا؟ ما الذي يدفع الإنسان إلى تعاطي الربا؟ إنه حب الدنيا، إنه حب الخلود فيها، إنه حب التكثر من هذا المال ولو من غير حله وطريقه. ولذلك المرابون أعداء الله جل وعلا، والمرابون لهم الويل والثبور وعظائم الأمور، وهذا مزبور في كتاب الله ومذكور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله أيها المرابي واجعل كسبك من حلال، والحذر الحذر قبل فوات الأوان ما دمت في ساعة المهلة، الحذر الحذر من البقاء منغمسا في مستنقع الربا، فتب إلى الله جل وعلا وتخلص من هذا الربا فإنه شديد. ومن ذلك أكل أموال اليتامى ظلما وعدوانا، قال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال قتادة وغيره يعرف، قال قتادة وغيره يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة، والنار تخرج من عينيه ومن منخريه ومن أذنيه ومن دبره، يقال هذا آكل مال اليتيم. أتدرون لماذا؟ لأن اليتيم ضعيف مسكين يحتاج من يتولى عليه، فلما تولى عليه هذا الرجل الذي هو من أبناء الدنيا فاستولى على ماله بطريقة غير شرعية عوقب من جنس عمله جزاء وثاقا، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الطرق المحرمة لكسب الأموال ما يتعلق ببيع الممنوعات والمحرمات، كبيع الخمر والمخدرات والخنزير وبيع الدماء وبيع غير ذلك مما حرمته الشريعة الإسلامية، فالكسب سحت والمال حرام، نسأل الله العافية والسلامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم هذه الأجناس، حرم أعيانا محرمة ومنافع محرمة، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذه المكاسب إنما هي سحت وحرام. ومن المكاسب المحرمة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما أكثره في زماننا ووقتنا، ما يتعلق بالغش وبالتغرير، وما يتعلق بدعوى كثير من الناس أنها شطارة ولوذعية، حينما يتحايلون على المشترين وعلى العملاء الذين يرتادون الأسواق فيغشونهم الباعة غشا خطيرا يكاد يضج له ما بين السماء والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وفي لفظ من غش فليس منا. ووالله لا أخفيكم سرا أننا أصبحنا حينما ندخل أسواقنا ينقدح في أذهاننا وينبض عرق في صدورنا أن أغلب الباعة سيغشوننا في هذه الأسعار وفي هذه المواد الاستهلاكية وغيرها، لأن الغش أصبح عاما، نسأل الله العافية والسلامة. بعض باعة السيارات يصنعون فيها صنعا عجيبا، يحاولون أن يكسبوا المال الحرام عن طريق هذا الغش الفاضح حينما يزبرقون ويزينون ويلعبون بمكينة السيارة أو بهيكلها حتى تمرر على المشتري. كثير من أصحاب من باعة المواد الغذائية يغيرون تاريخ انتهاء الصلاحية، وذلك برفع الاستيكر أو اللاصق ووضع آخر مكانه. وقد سمعنا بالأمس وغيره وبالأمس وقبله من الأيام من خلال الصحف ما يتعلق بهذه القضية من القبض على أناس يمارسون هذا الغش، بل بعضهم وصل إلى حد ما يتعلق بضروريات الإنسان الذي ربما يودي بحياته، نسأل الله العافية والسلامة. من غشنا فليس منا، هذا الغش وهذا التغرير وهذا الخداع إنما حجر حرام في زاوية بيتك، ربما أسقط السقف على رأسك في يوم من الأيام. كثير من الناس يدعو طويلا ولا يستجاب له، فيفتح يديه ويفغر فاه سائلا ما السبب. قل هو من عند أنفسكم، فتش يا عبيد الله عن نفسك، وانظر في مدخلك ومخرجك وفي مكسبك وفي درهمك وفي دينارك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فالسر فيك، فالسر فيك يا عبد الله. قضية اكتساب الأموال من غير حلها قضية مقلقة، لعل خطورتها تعود على مجموع الأمة. فاتقوا الله أيها المؤمنون، واكسبوا المال من حله، والحذر الحذر من الطرق المشبوهة أو المحرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسس لنا قاعدة في قضية الأموال وفيما يدخل الجوف، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا كانت المشتبهات يجب الفرار منها إلى اليقين، فكيف بالحرام الصريح؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهمسه همسه في أذن أولئك الذين يصمون آذانهم عن كثير من التعاملات حتى لا يسمعوا كلمة حرام أو لا يجوز، حتى إذا وقع الفأس بالرأس جاء يسأل: وقعت في كذا وكذا، فما المخلص وما الحل وما السبيل؟ أنت لعلك تستهزئ بقضية الحلال والحرام، لا يجوز لك الإقدام على عملية تجارية ولا على قضية مالية إلا وتسأل عن الحكم الشرعي فيها حتى لا تتلبس بالحرام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرجل ليطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم احم حوزة الدين، اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.